الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله الفصل الرابع: قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. معلوم أن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، فينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأدلة، لأن الناس مع هذه الأدلة أقسام، فمنهم من كذبها وردها وهم الكفار، ومنهم من تلاعب بدلالتها وإن لم يقل أنا أردها إلا أنه يردها حقيقة وهم المبتدعة، لا سيما الجهمية ومن إليهم من المعتزلة وكثير من الأشاعرة، فإنهم يردون دلالة الكتاب والسنة بشبه هزيلة، فيقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون استولى. هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وربما تجرأ بعضهم وقال الظاهر غير مراد، يعني كأن الله عز وجل خاطبنا بكلام أراد منه التعمية ولم يرد منه الهداية. تعالى الله عز وجل عن قولهم وعن لوازم قولهم الباطل علوا كثيرا. وبعضهم ربما يؤمن بالنص لكنه يقول: القاعدة أن نقدم العقل على النقل، وهذا ضلال بعيد. تقديم العقل على النقل ضلال بعيد، إذ أن العقل قاصر في هذا الباب وفي غيره، وهو محتاج إلى الشرع. وسيأتي الكلام على طرق هؤلاء المنحرفين الغالين الضالين. قال: قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مهمة حتى لا يأتي آتي ويثبت لله ما لم يرد في القرآن أو ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: القاعدة عندنا أن هذا الباب لا مجال للعقل فيه، وإنما يتلقى نفيا أو إثباتا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك أنه لا يعلم ما لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا الله، ثم من أطلعه الله عز وجل من عباده. والإطلاع للعباد يكون من طريق الوحي، من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك حين يريد أن يتكلم أحدنا عن الغيب لابد أن يتكلم عن خبر جاءه، وفي هذا الباب الخبر جاء من الله وجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم بما جاء في القرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموفق، ومن ذهب يتكلم من عقله أو ذوقه أو رأيه فهذا هو سبب الضلال. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن هنا أمور أوجبت قبول الخبر، وهو أن المتكلم إذا كان عالما بما يقول وكان صادقا في قوله وكان كلامه بينا واضحا فلا يرد الخبر الذي جاء من طريقه. هذا إذا كان في حق المخلوقين، فما بالك إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى. فالخبر هو الإخبار عن الشيء على حقيقته، فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا أنزل قرآنا عربيا بينا، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأحرص الناس على النصح. فقد توفرت في الخبر جميع أطراف القبول، ولا يرده إلا منحرف. قال: ويدل على ذلك النقل والعقل. فمن أدلة النقل قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والكتاب فيه الأسماء والصفات. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أخبر من الأسماء والصفات. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنه هذا الباب. هذه الآن أدلة عامة. يأتي المنحرف ويقول: أنت ما أتيتنا على دليل على الأخذ بالأسماء والصفات من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له: هذه أدلة القرآن وأدلة السنة عامة، يدخل فيها الباب الأسماء والصفات. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حافظا. الذي أمرنا أن نطيعه في باب الصلاة، أمرنا أن نطيعه في باب التوحيد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الباب تنازع فيه أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الطوائف من أهل البدع. إذن وقع التنازع بين الأمة إلى أين يرجعون؟ إلى الكتاب والسنة. نقول: فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة توقفنا فيه، لا سيما اللفظ والمعنى. إن وافق الكتاب والسنة فالحمد لله، قبل المعنى بالألفاظ الشرعية، وإن خالف الكتاب والسنة رددناه. وهذه هي طريقة المسلمين، وستأتي إن شاء الله. قال: إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. هذا رد على القرآنيين الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن، بل الواجب أخذ القرآن وأخذ السنة جميعا، فكلها وحي من الله عز وجل. لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. ومن عجيب أمرهم أنهم أتوا بحديث قديم، قالوا: إذا جاءكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم الأمر من أمري فعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فاقبلوه، وإن خالف القرآن فردوه. قال العلماء: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده. هذا الحديث الذي وضعوه لما عرض على القرآن رده القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا يقول: لا، يعرضوا على القرآن. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهؤلاء يقولون: لا، ما يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل خبره حتى يعرض على القرآن، فقول باطل. فإن الله عز وجل يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوحاه الله إليه. إلا أن الوحي منهما هو قرآن ومنهما هو سنة وأحكام أنزلها الله عز وجل على نبيه. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ لقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا العثيمين. إذن علمنا القاعدة الأولى يا أخوة، وهو أن هذا الباب لا يؤخذ إلا من القرآن أو السنة. وزاد بعضهم الإجماع، ويراد به الإجماع المتيقن، ليست الإجماعات المدعاة. والإجماع المتيقن هو إجماع الصحابة ومن أخذ بقولهم وطريقهم، فهم الذين يعني كانوا على طريق واحد، على سير واحد. أما الناس بعدهم قد تفرقوا وصاروا هكذا وهكذا. فالواجب علينا في هذا الباب وفي باب الصلاة والصيام والحج والقيام، بل وفي جميع الأبواب، أن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أو يروى عنه: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بدليل فافعل، أو بمعنى الأثر. يعني إذا استطاع الإنسان أن يحكم الآثار والأدلة في أقواله وأفعاله ومعتقداته، فهذا هو الواجب، وهذا هو سبب السلامة. أما أن نقدم الأذواق والأقوال والآراء والأقيسة، فهذا سبب الضلال. من انحرف عن جادة الكتاب والسنة إلا لما قدموا ما هم عليه من الرأي والذوق والقول وغير ذلك. وربما يأتي في آخر الكتاب نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحموية ما يذكر عن كثير من نظار المبتدعة. والمراد بالمنظر في المبتدعة هو الرجل الذي قد بلغ علما كثيرا عندهم، فأصبح يعني يجادل لمذهبهم ويؤلف في مذهبهم وينصر مذهبهم. فكثير منهم يعني عند موته أو قبل موته أو في سياقة موته يعني يعترف ويقر بأن هذا الطريق الذي سلكوه طريق منحرف وطريق غير سوي وطريق غير مرضي. حتى قال بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة العجائز أو على دين العجائز. لماذا؟ لأنه ضيع العمر أكثر من 50 سنة وهو يضيعها في قيل وقال، ولم يضيعها في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة عندنا التي لا مناص منها: مهما بلغ علم العالم ومهما بلغ شأنه، أنه لا يقبل منه كلام في هذا الباب ولا في غيره من الأبواب إلا أن يكون من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود إليهما. هذا الذي أمرنا أن نتبعه وأن نكتفيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما قال أمر أحد من الناس، مع أن العلماء إذ نقول هذا لهم فهم، لهم منا على العباد بعد منة الله عز وجل، فهم حملة الشريعة والمبينون لما جاء فيها، لكن هم كغيرهم مأمورون بأخذ العلم من الشريعة. ولذلك قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن حزم: أمرنا أن نسألهم عن الذكر. نسألهم عن ماذا؟ هل نسألهم عن أذواقهم أو عن عقولهم أو عن ما يتعلق بهم، لا، نسألهم عن الذكر الذي هو الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى. فهم صاروا علماء لتعظيمهم ولأخذهم للقرآن والسنة، ونحن إذا سألناهم سألناهم عن القرآن والسنة وما دل عليه القرآن والسنة. وأعظم هذه الأبواب باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، وأخصه باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات لا مجال للعقل فيه. لم ترى الله عز وجل، ولم يحدثك من رآه، ولا رأيت مثيله حتى تقيسه على هذا المثيل، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء السميع البصير. لأن الشيء يعلم بثلاثة أشياء: إما أن تراه، وإما أن ترى مثيله، وإما أن يحدثك من رآه. وكل هذه منتفية في حق الله عز وجل، فما بقي إلا شيء واحد، وهو أن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه، أخبرنا عن نفسه بأسماء له، وأخبرنا عن نفسه بصفات الله وبأفعال الله، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. إذن هذا الباب نأخذه من هذا، من الوحي، من الكتاب والسنة. هذا مضمون القاعدة، وفيها رد على جميع الطوائف البدع والضلال، فإنهم إنما أخذوا دينهم من عقولهم الكاسدة وأفكارهم المنتنة. والحمد لله رب العالمين.